الآيات مكة، لكن في المجتمع الماضي نسخت الآيات، سحبت بقت حرية العقيدة مات وحرية الرأي مات. جاءت مرحلة الإيمان، مرحلة الإيمان هي مرحلة الوصاية، وفي مرحلة الوصاية أصلا ما في دستور، لأنه الجاسر ما عنده دستور. كنت تتذكر وأنا في وقت الاستعمار ما كان في كلام عن الدستور، يمكن ما شفت كلمة واحدة مكتوبة في أي صحيفة قبل ما يخرج الاستعمار فيها كلمة دستور. أفتكر الناس اللي من سنيانة والأصغر مني شوية يمكن يذكر المسألة دي، ما في كلمة واحدة تظهر لك في الصحيفة، الصحف اللي تقراها، الأراضي اللي تداول في البلد فيها كلمة الدستور. ليه؟ لأنه وضع الاستعمار فوق رؤوسنا هو وضع الوصي على القصر. القصر ما عندهم دستور، لأن الدستور أصل الحقوق الأساسية، الدستور هو الحقوق الأساسية، الدستور سمي القانون الأساسي لأنه بنصف على الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية هي حق الحرية، حرية الرأي، حرية العقيدة. فأنت كأنك لما تكون جاسر وعليك وصي، إذا ما عندك حق أساسي، عندك حق على الوصي بمدرجة. إذا كان الوصي رشيد وبيشعر بمسؤوليته، بحاول أن يدرجك ليرشدك ليوم يكون عندك حق أساسي تحسن التصرف فيه، لأنه عنده حق أساسي رشيد، والرشيد هو اللي يكون بيعيش في حكم ديمقراطي يكون عنده دستور. نحن رشاد، جاءت الآيات المكية فيه، كأنه الأصل في ديننا أنه كل إنسان حر، إلى أن يسيء استعمال الحرية تسحب منه بقانون. الأصل كده، زي نحن نقول دائما الأدب القانوني هو أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. نحن إذا كان رأينا إنسان قتل قدامنا ماذا نقول؟ القاتل، نقول متهم بالقتل لغاية ما يصدر القضاء فيه حكمه، لأنه قد يكون القتل ده دفاع مشروع على النفس نحن ما عارفينه. بعدين البينات والشهود، المسائل اللي بتوخاها القضاء، الإجراءات اللي بتتخذ، قد تبين أنه هو استعمل حد مشروع في القتل فهو ما قاتل. ولذلك الأدب في اللحظة القضائية أنك ما تقول القاتل. وفي محلات أخرى، في المحلات المتمثلة فيها الناس بيعرفوا حقوقهم، إذا كانت جريدة من الجرائد كتبت فلان القاتل قبل ما القضاء يصدر فيه حكمه، في حق قانوني ضدها. فالأصل في كل متهم أنه بريء. أنت ما ممكن تضبط إنسان تقول لي أنت متهم برهن على أنك بريء، لا، الأصل أنه بريء أنت برهن أنه متهم. أيوه، في دين الأصل هو ده، الأصل أنك حر إلى أن تسيء استعمال الحرية، فاستعمال الحرية تسحب منه لأنه دل على أنه قاصر. على الأقل في فترة في ساعة استعمال الحرية قاصر عايز تربية، التربية يقولها القانون. الحرية هنا عندنا في الأصل ربنا قال عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين ربنا هيأ للناس كل ظروف النعم في البدن في الملابسات المعيشية اللي تمكنهم وتوجههم ليعبدوا الله. حريتنا نحن في أن نستعمل في السير لله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تسير لله، وهو حافظ بالنعم اللي توجب عليك الشكر، والشكر عبادة. طيب إذا كان الناس الصورة دي لو عن عبادة الله وقعدوا يعبدوا الأصنام ويقطعوا الرحم ويجدوا البر، بعدين جت تسير لهم، ربنا أرسل لهم النبي، والنبي كان في الجاهلية مشهور بالأمانة، جاءهم بالقرآن المعجزة اللي اعترفوا بإعجازه، رب قمم من الأصحاب، كانوا نموذج صالح. بعد كل استمر 13 سنة يدعون بكل الوسائل، أبوا أن يستجيبوا، دل على أنه هم بيسيئوا استعمال الحرية فتسحب حريته. ولذلك حق الأساسي في حرية العقيدة وفي حرية الرأي سحبت من التداول، أو يقول نسخت في القرآن، منسوخ. نزل القرآن لآيات الإكراه، من آيات الإكراه جاءت شريعة الرد، شريعة العبودية، شريعة الردة، شريعة الشورى،
كده فاكر اتكلمنا عنه امبارح كتير.
ما في حد اساسي في مرحلة الشريعة بيتكلموا عنها الناس. فنحن الجمهوريين بندعو الى تطوير الشريعة من مرحلتها اللي نزلت للقرن السابع قائمة على فروع القرآن لترتفع باصول القرآن ليكون في دستور لتكون في حقوق اساسية. واذا في الحالة دي عندنا مسألة الردة مسألة ما شرعية. ما من حد له الحد في ان يجلس في القضاء ليقول لك انت مسلم او انت غير مسلم. هذه من الاسباب اللي خلتنا ما مشينا ما ادينا تفويض للاخوان، لانه انت ما ممكن تجي قدام محكمه تعترف بها كمحكمه ثم تنازعها في القانون اللي بتحكم به. برضو بسبب ليكثر التناقض والضعف في الموقف. اذا كنت انت بتعجز عن ان تجيب متهم ان يجيب قدامك تحكم عليه بالردة بتبيح دمه، على فكرة انت ذاتك لو كان صادق ولا مخلص كقاضي تتحرج من المسألة دي. انت ما عندك سلطة تجيبه قدامك يجيب قدام طرابلس، كيف تحكم عليه بالردة؟ المسألة في الحقيقة كلها متناقضة كلها متهافتة، ونحن واثقين جدا من أن قضاتنا تعلن فيها كمثل الصفر. السياسيين هم وراء المسألة دي، والقضاة ما هي غريبة عليهم المسألة دي ليقولوها. أنا أكدكم أن نحن ما بنلوم لو كانوا هم مخلصين في التشريع السلفي، يعني شريعة الردة في شريعتنا السلفية موجودة، لأنه الحكمة فيها هي دي أنه عندما جعل النبي وصى على الناس وأمر أن يحملوا على الإسلام بالإكراه، والنقطة دي أنا أحب أن تكون واضحة، لأن في ناس كثيرين يفتكروا أنه الإسلام ما فيه إكراه، ويقولوا يقولوا لك الآية لا إكراه في الدين. في فرق بين الإسلام والدين، ده الكلام اللي كنا بنقوله امبارح، لازم يكون في فهم دقيق للمسائل. في فرق بين الإسلام والدين، الإسلام هو الانقياد الظاهري، الدين بيدخل فيه عمل القلب طوالي، يعني الإيمان. لما أنت تقول مثلا الإسلام هل يمكن يكون دون منافق مسلم؟ الإيمان بيخرج عن العبارة دي، لأنه مثلا عبد الله بن أبي بن سلول راس المنافقين مسلم. ما من أحد له الحق ولا النبي ما له الحق أن يقول لي أنت منافق، لأنه انقياد انقياد ظاهري، لكن ما هو مؤمن، ما دخل في الدين، دخل في الإسلام. في الإسلام في إكراه، لكن في الدين لا إكراه، لأنك أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوب الناس فتحملهم على الدين، لكن تستطيع أن تسيطر على رقابهم فتحملهم على الإذعان للإسلام. المثل الذي نفسه على الناس كثير يقول لك حروب الإسلام ما كانت عشان دخول الناس في الدين، لكن حروب الإسلام كانت عشان دخول الإسلام في الإسلام ليذعنوا للإسلام. لكن إن كانوا الناسين أو كانوا مسلمين دي مسألة بينهم وبين ربهم. وحديث نبينا قال أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. قال وأمرهم إلى الله، عبارة أمرهم إلى الله هي أخرج منها مسألة الخلود، لكن كونه يزعل الوصايا قائمة عليه. فالاعتبار فيها هي أن الجاسر ما بيعرف مصلحته، بيبقى هو مسؤولية الوصي. زي ما ترى طفلك مثلا، طفلك عمره 7 سنين انت الوصي عليه والمسؤول عنه، انت كمربي رشيد بتحاول ان تحمله على مصلحته باقناعه بتبسيط الحقائق اللي عقله الصغير وبكسبه كصديق له. لكن ان عجزت عن ده كله لشقاوة الولد او لضعفك في ان تستطيع الحقائق، ما ممكن تقول له على كيفك تمشي، وما بلغ ان يكون على كيفه لسه. بتتناول جفرة أو صوت بتضرب. الصورة دي هي صورة الأمة مع النبي. حاولوا بالوسائل كلها اللي قلناها في إنزال القرآن المعجز ونبوة النبي الكامل وتربية الأصحاب بالصورة دي ليحملوا الناس على مصلحتهم بالتي هي أحسن. لما ما أمكن استعمل السيف زي ما تستعمل أنت الجفرة لطفلك، استعمل السيف في حق المشروع. فقيل للنبي انت وصي عليهم احمد على مصلحتهم بالإكراه. فجاء الإكراه. في مرحلة المؤمن الشريعة ان يشاوروا ودي من الرشاد اللي يكون فيه اعتبار لعقله، تربية له، احترام لإنسانيته، تحميله للمسؤولية، إعطاه الفرصة ليتمرس بحل مشاكله. بعدين رأيه ما ملزم لاعتبار المجاصر. إذا كان الوصي عنده رأي مخالف لرأي الجاصر، الوصر لو كانوا مية لو كانوا ألف ما عندهم قيمة هنا. رأي الوصي هو الإنسان. في الحالة دي لما هو دخل في الإسلام أو ينكر أن يدخل في الإسلام بالإكراه، إذا تركه يقتل. ده في الشريعة السلفية مؤكد موجود. لو كان نحن ناسنا مخلصين للشريعة السلفية في أخلاقه وفي معايشه وفي التزامه، نحن ما بنلومه. نحن ما لاوجنهم أنهم ما قدروا يفهموا ما هو أعلى من ده، لكن لاوجنهم لأنهم في المستوى ده ما هم صادقين وما هم مخلصين. وأنهم هم باستمرار استعملوا الدين المطية للسلطة. هنا الشريعة السلفية فيها العبارة اللي احنا قلناها. التارك لدينه يفارق الجماعة يقتل. التارك لدينه وش عبارتنا نحن؟ ولو أنا لسه في مسألة الفهم زي ما نحن قلنا ما بنلوم عليها، لكن لابد أن يدل عليها ويشار إليها. تعرف نحن ليه؟ هو يقول مثلا محمد مش رسول، ده خرج من الملة. يقول مثلا الصلاة ما جاب هذا أمر في أن نصلي، أو الزكاة. الناس اللي جحدوا الزكاة ارتدوا حرب الردة المشهورة عندكم، قالوا أننا نحن ما بنعطي أموال، دي جزية. نعم جزية والله، كأنما هدم ركن من أركان الإسلام ده الصورة ده. فجاء الأمر ده الكتاب، أبو بكر قال والله لو حاربن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني قال بعير كانوا يؤدون وجه رسول الله لحاربتهم عليه حتى يؤدون. يعني احنا امرا مكتوب في كل كتبنا وفي كل عملنا ان ما فيه جحد. نحن لما نتكلم مثلا عن الزكاة ذات المقادير، بنقول انه الزكاة ذات المقادير ما مراد الدين في المكان الاول، وانما مراده في المكان الثاني. نزل من مراده في المكان الأول لمراده في المكان الثاني لقصور الناس عن أن يبلغوا شأوه. حيث لما تقول للناس مثلا زكوا بأكثر ما يمكن ما ينسب الزكو، يتأثر رسول الله لأنه الأصل فيه يطالون كما ذو الحقون في العفو، ده أصل الركن التعبدي. لما أنت تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو ده الركن التعبد الحق. لكن الزكاة ذات المقادير جعلت ركن تعبد في حق الأمة لأنها ما تطيق أفضل منا، معلولة بعدة القصور عن المدى المطلوب في الحقيقة. فلما أنت تقول للناس اتأثوا بالرسول وأمشوا لقريب من منطقته لئلا يكون في مثلا ادخار، لتزكي أنت في المستوى بتاع الاشتراكية مثلا. مستوى الاشتراكية مش هو مستوى آية يسألونك ماذا ينفقون قول العصر، لا يمكن تطبيق الآية في مستوى الشريعة، لكن بترتفع أنت من فرع. إذا كان الأصل دائم رأس في الصورة دي، الفرع نزل بزاوية منفرجة كبيرة لنجرب لأرض الناس في القرن السابع. أرض الناس ارتفع مستوى المجتمع بدأ رفيع، يعني يمكن للفرع أن ينزل بزاوية أقل انفراج. معنى الكلام ده انك انت مش نازل تحت من الزكاة المقادير، بل انت مرتفع نحو الاصل. لا يمكن لانسان عادل ان يقول الكلام ده جحد للاسلام، بل الحقيقه مشي لتطبيق الاسلام في مراده الاصلي، لانه ملابسات الوقت سمحت بان تتطور انت نحو الاصل. بعدين نبينا لما نزل للاصل ده من الاصل ده للفرع، قال في المال حق غير الزكاه. وقال ربنا قال له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يمكن لإنسان يقول الكلام ده، بيقول أنه نجر أصل من أصول الإسلام، إلا إنسان يكون ما فاهم. ونحن زي ما قلنا في مسألة الفهم نحن ما بنلومه، لكن ده مجرد تذكير للإخوان السامعين لأن يعرفوا أن مسألة الردة هي أن تبحث، مش أن تتكلم عن الناس يسيروا نحو أصول أكثر. يعني مسألة الصلاة، نحن ما قلنا الصلاة ما واجبة، ولا قلنا الصلاة ترفع، ولا قلنا أنه الواحد صلى وبقى كويس وثاني ما عايز يصلي، ده كله كلام عبث، وده بيقولوه الناس حتى ما بيقولوا لنا ولا بيسمعونا. يعني احنا قلنا في المثل الاساسية دي قلنا ان حديدة التكليف لازم من ربنا هو ان نكون عبيد له. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حديدة التكليف العبودية، ما في طريق للعبودية لان تكون انت عبد الا عن طريق العبادة، لان العبودية ارتفاع من جهل الى معرفة. العبودية الشريعة اللي بتعمل بيها هي الحديدة، والحديدة معرفة اسرار الالوهية، يعني علمك اللي بخليك تكون عبد هو ان تعرف اسرار الالوهية لتتأدب معها بما يليق بها من العبودية لها. يعني للرب مقام، للعبد مقام، لأن تحتفظ أنت بمقام العبودية بإذاء الألوهية لازم تعرف أسرارها، لازم تعرفها لتتأدب معها بأدبها. أسرار الألوهية هي الحديدة، والحديدة طريق الشريعة. الشريعة ضرورية للعبادة، والحديدة ضرورية للعبودية. التكليف الأصل العبودية، لكن العبادة منهاج لتحقق العبودية. التكليف الأصل جاي في القرآن كله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. دي ضربة لازم مفروض عليك، مفروض أن تسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أو هنا العبارة نفسها اللي قريناها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليكونوا لي عبيدا. عن طريق العبادة. دي بنجيها راجعين بعد شوية، لكن تعال شوف التكليف كله تلقاه فردي. تكليفنا الأصلي في ديننا فردي. وعينه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. معناها أن كل إنسان معلق من عصب، كل إنسان مسؤول عن نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أو يقول وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما في دول بعينك على مشكلتك هناك. أيضاً لقد جئتمونا فرادا فما خلقناكم أول مرة. أيضاً ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أيضاً كل نفس بما كسبت رهينة. أيضاً فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أو يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالفردية هي أصل التكليف، لأن التكليف الأصل هو معرفة الله زي ما قلنا ذلك، تعرف لتتأدب معاه بما يجيب له. لأنك أنت إن جهلت مقام إنسان ما بتعرف تتقدم معه حتى. لو لقاك إنسان قد يكون أعظم الناس في المدينة قد تهينه، لأنك ما بتعرف ما بعرفك ما بعزك. دي كلمة بنقولها نحن دائما. فلأن تكون أنت عبد لازم تعرف الله. فإذا كان التكليف معرفة، المعرفة ما ممكن تكون جماعية. في أصل التوحيد أن ربنا ما بيتجلى لاثنين تجلى واحد. ده مسألة الفردية. أصل التوحيد أنه ربنا لا يتجلى لذرتين في الوجود تجلي واحد، لأن سعة الألوهية تمنع التكرار. ربنا يقول عن نفسه كل يوم هو في شان، كل لحظة هو يظهر نفسه لكل ذرة من ذرائع الوجود مظهر غير ما يظهر به للذرة الثانية. لذلك العارفين في الأمر يقول السير لأمر بعد أنفاس الخلايا، كل نفس منفوسة عندها طريقة لأمر. هنا تجد عبارة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن بارح نحن نقول أن الدين محتاج لفهم، ما محتاج لوصوف جديدة. نحن نسأل من نجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما عندنا فهم بها غير أن يعبد العبادة بنعرفها. لكن حقيقة الدقة هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما أمرتهم على ألسنة رسلي. اللي هي مثل المدينة قالت صلوا كما رأيتموني أصلي في العبادة في الشريعة. معنى الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناه إلا ليعبدوا كما أمرتهم على ألسنة رسلي ليكونوا لي عبيدا كما أمرتهم على لسان عزتي. ربنا على لسان رسله فلينا نحن فيما يخصها نحن الذين قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في لسان عزته قال إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل ما في السماوات والأرض يعني ما في ذرة في السماوات ولا الأرض إلا تخضع للعبودية الإلهية. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكأنه ليعبدون دي عندها معنى غريب، هو العبادة وعلمها في الشريعة، لتكون العبودية وعلمها في الحبيبة. وكل شريعة تستعمل استعمال صالح توصل لحديقة، الحديقة هي ثمرة الشريعة. زي مثلا مبارح نحن قلنا أن الشريعة طريق، طريق للموية، شرع شريعة إلى الماء يعني فتح طريق للموية. الشريعة مدخل، الشريعة طريق لتوصلك للأمر اللي انت قاصده، ده مجازك طريقك مدخلك. الشريعة عندهم والحديقة زي الشجرة والثمرة، كل شجرة تدعى هذا انت رشيد تثمر. لا يمكن الانسان الرشيد ان يدع شجرة الشوك ويرويها ويتعب فيها. شجرة الشوك بتقوم في الخلق ونحن بندفع على النار وجود، لكن بنتعب في شجرة المانجا بتثمر. كل شريعة نحن ندعى هذا بأذهان فاتحة والحقيقة تلزم بالتأدب مع الله، ده العبودية. العبادة توصل للحقيقة، الشريعة توصل للحقيقة، الحقيقة تلزم بالعبودية، الشريعة تلزم بالعبادة، الحقيقة تلزم بالعبودية. فهنا الناس قالوا إذا كان ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يمكن أن تكون عبادتنا خمسة أوقات في 24 ساعة؟ يمكن مجموعة يكون كل ساعة عند الإنسان حتى المتأنس، الأوقات الخمسة يمكن يكون مجموع ما تصرف فيه أنت من زمن ست ساعة في 24 ساعة. قالوا هل ممكن يكون عبادتنا نصوم شهر 12 شهر ونحن خلقنا لنعبد؟ هل يمكن أن تكون دي هي العبادة المقصودة؟ هل يمكن أن يكون تحج مرة في العمر إذا استطعت؟ هل يمكن أن تكون أن تزكي العشر نصف العشر ربع العشر عندما تملك النصاب ويحول عليه الحول؟ قالوا ده الحد الأدنى، أو دي العبارة اللي هم وهموا فيها، ده الحد الأدنى اللي بيجحد أي واحد من الخمسة دين نزل عن الحد الأدنى لا أصبح هو المرتد. لكن اللي بيقول أنه الخمسة دين مطلوب تمديده حتى يكون نفسك الطالع والنازل عبادة، وده المقصود الحقيقي. ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يجب أن يكون عملك في العبادة هو الحضور المستمر مع الله حتى تجل غفلتك ويكسر حضورك، حتى يكون كل حركة بتعملها انت في سبيل الله وفي سبيل مرضاة الله وانت حاضر مع الله. يعني يجب ان تكون استعمالك للحد الادنى ان يسامح حتى يكون النفس الطالع والنازل عبادة. ربنا قال لنبينا قل ان صلاتي ونسكي، صلاتي يعني عبادته كلها، ونسكي يعني ذبيحته إشارة للحج الضحية، ومحياي ومماتي، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياي يعني منشطي ومطري وصحتي ومرضي في جميع تقلبي في الحياة، وبعدين مماتي في برزخي في القبر لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كأنك انت في الحقيقة من الحد الأدنى مطلوب أن تدخل في الحضور المستمر حتى يكون حياتك كلها عبادة لله، وده ما سمي بالعبودية. احنا جينا كلامنا عن الصلاة، الصلاة في حقيقتها هي الصلة، الصلاة في حقيقتها هي الذكر المتصل بالله بدون غفلة، والصلة دي الصلة اللي هي الصلاة زي الصورة دي فربة المعراج. في المعراج المقام اللي قاموا نبينا بين يدي الله كان حضور بلا غفلة، وحكى عنه القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.